حب نور نبي الوفا مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. أدينا داخلين على الحبيب المصطفى بكل أدب وهدوء وسكينة، وأوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. جينا بقى رايحين المرة دي للنبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلناش على النبي، لأن قابلنا في السكة عبد الله ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وراح حكينا عن أجمل وصية وأجمل نصيحة خدها من الحبيب المصطفى كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح. قابلناه فقال لنا هقول لكم على أجمل وصية قالها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لك إيه ابن عباس؟ قال: كنت رضيف النبي. يا سلام على تواضع الحبيب المصطفى. كان بيقول لك أنا كنت راكب ورا النبي صلى الله عليه وسلم، كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على دابة، فقال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. شوف الوصية الجامعة ديت. قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عز وجل عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أكيد في كتير من حبيبنا دلوقتي بيقول: طب يا شيخ محمود فصل لنا يعني احفظ الله يحفظك، يعني إن أنا أحفظ الله سبحانه وتعالى. احفظ الله، حفظ الله يكون عند أن تقف عند أوامر الله عز وجل بالامتثال، وعند نواهي المولى عز وجل بالانتهاء، وعند حدوده بعدم التجاوز. واضح الكلام؟ يبقى أجي عند أوامر ربنا أمتثل لأوامر المولى عز وجل. إذا قال: يا أيها الذين آمنوا، فأصغ لها سمعك، كما قال ابن مسعود: فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يبقى تقف عند أوامر المولى عز وجل بالامتثال، وعند النواهي بالاجتناب. ابعد عن أي شيء ربنا ينهك عنه، أو أي شيء ينهك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال كده: ألم يطع الرسول فقد أطاع الله صلى الله عليه وسلم. وعند الحدود بعدم التجاوز، لما ربنا يحد ليك حد معين اوعى تتجاوز هذا الحد، وإلا ستقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فده يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات. عشان كده هذكر لحضراتكم النهاردة 8 حاجات بعدد أبواب الجنة، 8 حاجات نحفظها ربنا يحفظنا في الدنيا وفي الآخرة، يرضى عنا، يغفر لنا، يرحمنا، يدخلنا جنته، يخلينا نتمتع ونستمتع ونتلذذ بلذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نبدأ 8 حاجات. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة حفظ التوحيد والإيمان. المولى عز وجل أمرنا أن نعيش على الإيمان والتوحيد، ونهانا عن الشرك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يبقى لازم نعيش على التوحيد. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن: يا ابن آدم لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. هتفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لو مت على التوحيد. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي إلا وله دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، إلا أنا فإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإنها نائلة إن شاء الله تعالى. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فتحفظ توحيدك وإيمانك، تبعد عن الأمور الشركية، تحافظ على 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 أهم حاجة دينك، دينك لحمك دمك، تحافظ على أن أنت تعيش على العقيدة وعلى الإيمان وعلى التوحيد لحد آخر لحظة في حياتك. اوعى أبدا اوعى أبدا تفرط في إيمانك ولا توحيدك. لو عرضت عليك كنوز الدنيا بكل ما فيها وما فيها خب بالك الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع القدم بتاع حضرتك وموضع القدم بتاع حضرتك في الجنة أفضل من كنوز الدنيا وكل ما فيها وما عليها. الله أكبر، نعمة التوحيد. احفظ إيمانك وتوحيدك والقى الله عز وجل مؤمنا موحدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ده من بين أو من أوائل الأشياء اللي ربنا أمرك بها، وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. لأن يعني كل ده جاي بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى. يا سلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. بأول حاجة التوحيد، ثاني حاجة الصلاة. من أعظم ما يحفظه العبد أو يحافظ عليه هو الصلاة. قال جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون. قال عمر بن الخطاب وهو مطعون كمقتول رضي الله عنه وأرضاه وفي الرمق الأخير في حياته كان يقول: الله الله في الصلاة. يا سلام، الله الله في الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ده مين بيقول كده؟ عمر بن الخطاب، ويصلي الفجر وهو مطعون والدماء تنزف من بطنه رضي الله عنه وأرضاه. خير حضرتك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما عند الترمذي بإسناد حسن، شوف عشان تعرف بس قدر الصلاة الدين يا جماعة، العبادة الوحيدة التي فرضت علينا من فوق 7 سماوات هي الصلاة. الزكاة لم تفرض من فوق 7 سماوات، الحج لم يفرض من فوق 7 سماوات، أي حتى الجهاد لم يفرض من فوق 7 سماوات. يعني هو جاي من عند المولى عز وجل، لكن كان النبي في الأرض، لكن الحاجة الوحيدة التي فرضت على النبي وعلى أمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مر بسدرة المنتهى وعد السماوات 7 ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي تكتب مقادير العباد، كان الكلام دوا كان في ليلة الإسراء والمعراج فرضت الصلوات 5 وكانت 50. ثم بعد ذلك ظل النبي ينتقل ما بين موسى وبين ربه عز وجل يسأل الله عز وجل التخفيف لأمته صلى الله عليه وسلم، حتى أصبحت 50 ب5 صلوات ولكن بأجر 50 صلاة. صلاة فرضت من فوق 7 سماوات. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يا خبر أبيض، احنا كنا فاكرين حاجة تانية خالص، كنا فاكرين إن المال ده لما ينزل إلى الأرض عشان نتمتع وننبسط ونتفسح ونقضي حياتنا. لا، ده ربنا أعطاك المال علشان تأكل زوجتك وأولادك وأبوك وأمك وحبيبك وتنفق وتتصدق وتعمل الخير وتفرغ قلبك للصلاة وللعبادة وتطلع زكاة مالك إذا بلغ مالك النصاب وحال عليه الحول. يا سلام، يعني الغرض من كل هذا النعيم إن أنت تعبد رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ترفع شعرك لإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين، وعجلت إليك رب لترضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد حسن: من صلى لله 40 يوما 40 يوم في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. شفت الفرص، كنوز من السنة. شوف النبي بيقول إيه؟ قد صلي لله 40 يوما في جماعة. طب والنساء يصلوا في البيت براحتهم، هم مش مطالبين بصلاة الجماعة وواخدين أجر صلاة الجماعة، هم في بيوتهم هم في أوضة نومهم، بس أول ما تسمع الأذان الله أكبر تروح تتوضى وتقوم تصلي. مش بقى لما خلص تخديعة البامية وتقلية الملوخية ومش عارف إيه والكلام ده كله وتضيع الصلاة، لا، ادفع على كل ده. الله أكبر أكبر من كل حاجة، قوم صلي الصلاة في وقتها تاخدي أجر صلاة الجماعة في وقتها. من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى اللي هي تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النفاق، الإنسان ده مش منافق، وبراءة من النار. واحد يقول طب والله حاجة حلوة قوي، أنا أضبط نفسي 40 يوم وبعدها هسيب الصلاة. أقول لك تخيل إن لو خطر على بالك كده مش هتعرف تكمل 40 يوم، لكن لا يوفق لل40 يوم دول ورا بعض في الصلوات الخمسة إلا إنسان مؤمن مخلص مخبت منيب، إنسان قلبه مليان حب لله سبحانه وتعالى. كان في واحد من التابعين اسمه سعيد ابن المسيب. سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمة واسعة لما سمع الحديث دوت من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، داوم على صلاة الجماعة في المسجد يدرك التكبيرة الأولى خلف الإمام. أدي يا جماعة النبي بيقول 40 يوم، هو داوم عليها 40 سنة. يا سلام، 40 سنة لم يرى سعيد ابن المسيب رحمه الله رحمة واسعة إلا ما بين البيت والمسجد. كان قبل ما الأذان يؤذن كان سعيد ابن المسيب يكون في المسجد، وأول ما تقام الصلاة هو خلف الإمام. قال ما رأيت شيئا غير قفا الإمام 40 سنة واقف وراء الإمام على طول، مش قصده يعني أنه عمال بيبص في قفا الإمام، يقصد أنه واقف وراء على طول مباشرة، يعني 40 سنة مواظب على الصلاة لمجرد أنه سمع حديث بيقول 40 يوم فرح هو عاملها 40 سنة. كان في واحد من التابعين برضو اسمه حاتم الأصم. حاتم الأصم في يوم من الأيام قدرا حصل له ظرف كده فتأخر عن صلاة العشاء ولم يصلها في جماعة. قالوا ثلاثة من أهل المدينة يعزوه، أحسن الله عزاءك في فوات صلاة العشاء في جماعة. ممكن حد يستغرب ويقول الشيخ محمود بيقول ايه يعني واحد فاته صلاة العشاء في جماعة ثلاثة رايحين يعزوه؟ ده على كده ده احنا محتاجين الناس بقى مش يجوا يعزونا، ده احنا محتاجين الكرة الأرضية كلها تيجي تقول لنا البقاء لله. تخيل حضرتك جايين يعزوه عشان فاتوا صلاة العشاء فقط في جماعة، فجالوا ثلاثة فهم بيعزوه بيقولوا أحسن الله عزائك في فوات صلاة العشاء في جماعة. فذكى حاتم الأصم فقالوا علام البكاء؟ قال سبحان الله، فاتتني صلاة العشاء في جماعة فجاءني ثلاثة من أهل المدينة يعزونني، ولو مات ولد من أولادي لجاءني أهل المدينة جميعا يعزونني، ووالله لموت أولادي جميعا أهون عندي من فوات صلاة العشاء. الله، عشان كده ربنا أكرمهم، عشان كده ربنا رفع قدرهم من حبهم للصلاة، لأن سمعوا حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم لما بيقول حب بألي من دنياكم الطيب والنساء، ولكن أهم من كل ده وأهم من متع الدنيا كلها قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقرة العين هو الشيء الذي تحبه وتستقر عليه عينك. يعني عارف لما واحد إيه يبقى مخلف خمسة كده وبيحب ولد منهم أكتر من كل أولاده ولكنه يعدل بين جميع أولاده، لكن القلب بيد الله سبحانه وتعالى، فيقول لك ابني ده يا سلام، ابني ده قرة عيني، ده أنا مجرد ما بيقف قدامي بحب أبص له، عيني دي ما تلتفتش عنه أبدا لأن هو ده قرة العين. وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. كان النبي إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده شوفوا الصلاة أمرها بسيط، مش قادر تتوضأ اتيمم، ما فيش مية اتيمم، مش قادر تصلي وانت واقف وانت قاعد، مش قادر وانت قاعد وانت مضطجع، مش قادر إن شاء الله حتى بعينيك، المهم مش هتسيب الصلاة. وانت مريض تقدر تجمع بين الصلوات، تقدر ان انت تتيمم بدل ما تتوضأ، الدين يسر الحمد لله رب العالمين. عشان كده كان اللي يسيب صلاة بغير عذر عقابه أليم جدا جدا، ولسنا بصدد الكلام عن العقوبة، لكن أذكر عقوبة واحدة فقط في القبر، الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة ابن جندب أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جزء من حديث وإنا أتينا على رجل مضطجع، واحد كده نايم، وإذا برجل قائم على رأسه وبيده حجر، وإذا به يلقي الحجر على رأسه فيشدخ رأسه، يفلق رأسه كده نصين، فيتدهده الحجر، رمى الحجر على راسه فراسه اتفلقت نصين والحجر اتدحرج، فيروح عشان يجيب الحجر اللي اتدحرج، عقبال ما يجيبه ويرجع للرجل اللي اتفلق راسه نصين يلاقي راسه رجع التاني سليمه، فيشدخها مره تانيه والحجر يتدحرج، يروح يجيبه ويفعل به هكذا الى يوم القيامه، من يوم ما يدفن لحد يوم القيامه. والحديث رواه البخاري. فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسال جبريل وميكائيل ما هذا الرجل؟ مين ايه اللي بيحصل ده؟ قالوا له أما الرجل الذي أتيت عليه يثلغ رأسه يعني يشدخ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. واحد حفظ القرآن ثم هجره، كون أنه ينسى القرآن غصب عنه معذور، ما فيش مشكلة، ممكن الإنسان يحفظ وينسى، إنما يحفظ القرآن ثم يتركه تماماً راغبا مختارا، مش عايز أقرأ قرآن، مش عايز أرجع قرآن، مش عايز أتعايش مع القرآن، وبعدين وينام عن الصلاة المكتوبة، يفعل به هكذا ربنا يعافينا ويعافيك يا رب في قبره إلى قيام الساعة. ده تاني حفظ، حفظ الصلاة، يبقى حفظ التوحيد، حفظ الصلاة. رقم ثلاثة حفظ الرعية. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا، يا مؤمنين، يلي محدش هيسمع الكلام في الكون ده كله إلا أهل الإيمان والتوحيد اللي قاعدين قدامي دلوقتي، ربنا يحفظكم ويحشرني وإياكم مع سيد الموحدين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، قولوا أمين. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذكرها بصيغة النكرة من أجل التعظيم والتفخيم من شأنها، نارا وقودها الناس والحجارة، كل ما يلقى فيها ناس وحجارة كل ما تشتعل أكثر، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ممكن حضرتك تبقى رجل ما شاء الله مؤمن وطائع ومصلي وتعب وتعبد ربنا، تيجي يوم القيامة أعمالك 10 على 10، لكن مشكلتك سبت زوجتك من غير حجاب، سبت بناتك من غير حجاب، ما خلتش ولادك يصلوا، ما أمرتهمش بالمعروف ونهيتهم عن المنكر، ما علمتهمش دين ربنا، ما علمتهمش سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلاص أنت من أهل الجنة تقف بقى، تعال عندك رعية، عند رعية تتحاسب عليهم. ممكن عياذا بالله يبقى رجل عبادته 100 من 100 ويخش النار بسبب رعيته. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: قوا أنفسكم وأهليكم، مش أنت بس، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. يبقى دي ثالث حاجة حضرتك تحفظها. رقم 4، حفظ الأيمان. في ناس تقعد تحلف عمال على بطال، خصوصا في الأسواق، تيجي تروح تشتري يقول لك: والله العظيم القلم ده واقف عليا ب9 جنيه، واقسم بالله عشان خاطر عيونك هبيعولك ب7 جنيه. طب يعني انت واقف عليك ب9 وبقول ب7 للدرجه دي الحب يعني، واخد بالك؟ سبحان الله، وعمالين يحلفوا حلفان الا من رحم الله، يحلف بالله كاذبا وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. سبحانك يا ربي، فعمال يكذب ويحفظ ويحلف كتير. قال جل وعلا: واحفظوا أيمانكم. واحفظوا أيمانكم، كان كتير من السلف كان يرفض أن يحلف، لا صادق ولا كاذب، ما يحلفش أبدا. اتكلم معاك يقول لك: أنا عملت كذا كذا كذا، صدقني أنا حصل مني كذا، لكن ما يحلفش أبدا. لكن لو هتحلف احلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني ليسكت، واخد بالك؟ ولذلك كان في صور جميلة جدا جدا هنذكرها لحضراتكم إن شاء الله عن حفظ الأيمان، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا رابع حاجة من أنواع الحفظ اللي عايزين نحفظها، اللي أحفظ الله يحفظك، حفظ الأيمان. إن أنت ما تحلفش عمال على بطال، ولو حلفت وكنت صادقا يجوز إن أنت تحلف بالله، من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. أشرك يعني شرك أصغر وليس شركا أكبر. كان سيدنا أيوب عليه السلام لما كان يمر على 2 ويلاقيهم هم الاثنين بيحلفوا، كان يروح يكفر عنهم هم الاثنين، خشية أن واحد فيهم يحلف كاذبا. فلما هو بقى بعد كده حلف على زوجته أنه هو يضربها 100 ضربة، الله سبحانه وتعالى أعطاه الرخصة، لأنه كان يحفظ أيمانه ويحفظ أيمان غيره. قال جل وعلا: فخذ بيدك ضغثا، يعني عود كده في 100 أشياء، فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. الله. ولذلك شوف بقى، عايز أقول لك حديث عشان تعرف خطورة الحلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا، خطورة لا تتصورها. حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، رجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش، خفقان الطير ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 700 عام، يقول ذلك الملك: سبحانك ما أعظمك، فيقول جل وعلا: ما علم بعظمتي من حلف بي كاذبا. حديث ده يلقي الرعب في قلب أي إنسان بيحلف بالله كذبا، ربنا عارفين وعافيك يا رب العالمين. خامس حاجة عايزين نحافظ عليها، حفظ القلب. حفظ القلب من الشهوات ومن الشبهات ومن كل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والحديث رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلو حفظت قلبك من الشهوات ومن الشبهات، وبعدت نفسك عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، تلاقي شبهات على النت، واحد عمال بيثير شبهات عشان يشككك في المولى عز وجل، أو يشككك في هذا الدين، ابعد نفسك، لان انت ممكن تستشرف للفتنه وتظن ان انت تقدر ترد ولا تناظر وما يكونش عندك علم، فتقع انت بنفسك في الفتنه. ابعد نفسك تماما، ابعد نفسك عن الشهوات، ابعد نفسك عن اي شيء يظلم القلب، عن اي حاجه تغضب ربنا سبحانه وتعالى، عشان يفضل القلب نقي جميل، يخرج ويولد من بطن الشهوات الى بحر الطاعات فضل رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فلو عملت كده، لو حفظت قلبك من الشبهات والشهوات، وبعدت قلبك عن كل ما يغضب المولى عز وجل، الله عز وجل هيجعلك تذوق حلاوة الإيمان، فعلا هتذوق حلاوة الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ذاق طعم الإيمان. الإيمان ليه طعم؟ طبعا الأكل والشرب ليه طعم في الفم، والإيمان وحلاوة الإيمان لها طعم، بس في القلب طعم حاجة تانية خالص. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وفي الآخرة بقى: الله عز وجل يحشرني وإياكم مع أصحاب القلوب الطاهرة، مع صاحب أطهر قلب في الدنيا كلها، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن في صنف تاني ربنا يعافينا وعافيكم كان أصحاب قلوب غير طاهرة، أصحاب قلوب خبيثة، يوم القيامة ربنا قال عنهم سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، لا جعلني الله منهم أبدا ولا جعلكم منهم أبدا، وحشرني الله وإياكم مع أصحاب القلوب الطاهرة، مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. الحفظ رقم 6: حفظ اللسان. حفظ اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ما بين لحييه اللسان، سواء الكلام أو الطعام الذي يدخل عن طريق الفم، يبقى ما بين لحييه وما بين رجليه أي الفرج. فإذا حفظت لسانك وفرجك، النبي صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة. الله أكبر. أكثر حاجة بتخرج من لسانه الكذب والغيبة والنميمة. أما الكذب فقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وما يزال الرجل يكذب، عنده استمرار وعنده إصرار على الكذب، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ربنا يعافينا وعافيك يا رب. لكن أشد أنواع الكذب الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا عافينا وعافيكم. أما الغيبة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حديثين والله العظيم يا جماعة أرجوكم تركزوا، حديثين دولت أكتر حديثين يرعبوا أي واحد بيقع في أعراض الناس. ورد في الحديث الذي رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 72 بابا. الربا كم نوع أو كم باب؟ 72 باب. أدناها أقل حاجة فيها مثل إتيان الرجل أمه، مثل من يأتي أمه. ربنا يعافينا وعافيك يا رب. وإن أربى الربا، يعني الربا 72 باب، أقل باب فيهم من يأتي أمه. ربنا يعافينا وعافيكم. وأعلى أنواع الربا قال صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. أعيد الحديث تاني، صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. حديث ثاني رواه أحمد بسند صحيح مرعب جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي ربي في ليلة الإسراء والمعراج، رأيت أناسا لهم أظفار، لهم ضوافر من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، بيقطعوا في وشهم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. شيء مرعب جدا، ده عذابهم في القبر لحد قيام الساعة، يفضل يخمش في وجهه وفي صدره بأظفار من نحاس. طيب كيف تحفظ لسانك على عن ذلك؟ ان انت ما تذكرش حد بسوء، ولو ذكرت حد بسوء في يوم من الأيام او لو ذكر حد بسوء قدامك دافع عنه. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح: من ذب عن عرض أخيه، يعني من دافع عن عرض أخيه، ذب الله النار عن وجهه 70 خريفا. الله عز وجل يدفع النار عن وجهك بمقدار 70 سنة، يبعدها عن وشك لو انت دفعت عن اخوك. طيب مكفرات الغيبة في عجالة سريعة، ذكرت حد بسوء، روح اعتذر له. طب لو اعتذرت له يعني هيغضب علي اكتر، خلاص اكتفي بان انت تدعي له وتستغفر له وتذكره بخير في الاماكن التي ذكرته فيها بسوء، دي كفارة الغيبة. طب واخر حاجة بقى النميمة، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية: لا يدخل الجنة نمام. وفي الصحيحين أيضا إن النبي في يوم من الأيام مر على قبرين فقال: أما إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، يعني ما هوش كبير في عينيكم لكن هو كبير عند الله سبحانه وتعالى، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. كفرتها أروح أصلح ما بين الاثنين اللي أنا أفسدت ما بينهم، ربنا يحفظكم. فالمؤمن لا يستعمل لسانه إلا في ذكر الله، وإلا في قراءة القرآن، وإلا في الإصلاح بين الناس، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي أنه يشغل لسانه بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. رقم 7، ما هو الشيء اللي مطلوب مننا نحن نحفظه؟ حفظ الفرج. وأكرر الحديث الذي ذكرته، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجلي أضمن له الجنة. الله. طب كيف يكون الطريق لحفظ الفرج؟ إن أنت تغلق عليه أبواب الفتنة. أغلق أبواب الفتنة إزاي؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وبعدها قال إيه؟ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. مرة واحدة زمان كانت بتسألني سؤال في التليفون، فجت سيرة واحد من الشباب اللي بيحضروا لي، فبتقول لي أنا كنت بسأله سؤال، والحقيقة يعني الشاب كان في قمة الأدب. قلت لها إيش عرفك يعني؟ فقالت لي يعني أنا عدت أسأله السؤال، والسؤال استمر حوالي بالإجابة بتاعته حوالي ربع ساعة، ما شاء الله هو غاضد بصره طول ربع ساعة. قلت لها عرفت منين ان هو غاضب البصر طول ربع ساعه؟ قالت لي لان انا طول ربع ساعه كنت ببص له. يعني هي مش واخده بالها ان هو مامور بغض البصر، وهي كمان ماموره بغض البصر، يعني مش هو بس اللي يغض بصره، والنساء ايضا يغضوا البصر عن الرجال. طيب ولذلك قال جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان مش هيروح يقول للانسان افعل الفاحشه، لكن عادي جدا هيقول له بقى كده خطوات كده بسيطه، يقول له ايه يعني فيها ايه؟ لما تبص على الصوره في مجله، دي مجله ويجي حد بيتحرك، ده مجرد صورة، فانظر إلى الصورة فيتأثر، الصورة دي بتطبع كده كوبي في القلب، وهو بيصلي يلاقي الصور قدام عينيه، وهو بيعبد ربنا يلاقي الصور قدام عينيه، طب صورة تانية في التلفزيون، طب صورة مش عارف ايه، لحد ما يستمرئ بعد ذلك أن يفعل أي شيء، لأن الشيطان قدر يتمكن من هذا الإنسان ومن قلب هذا الإنسان من خلال خطوات شيطانية. شوف سيدنا يوسف عليه السلام الذي ضرب المثل للكون كله في العفة، لما امرأة العزيز أرادت أن يفعل بها فاحشة، ثم بعد ذلك النساء بدأوا يزينوا له فعل الفاحشة، وبدأوا أنهم يحضوا على أن يستجيب لأمر امرأة العزيز، وإذا به يقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وكلمة رب السجن أحب هنا أفعل التفضيل ليس على باب، يعني ليس معنى ذلك أن الفاحشة حبيبة إلى قلبي والسجن أحب، لا، قال العلماء أفعل التفضيل هنا ليس على بابه. كان في واحد من التابعين اسمه الربيع ابن خثيم، كان رجل يضرب به المثل في العبادة، وده كان تلميذ عبد الله بن مسعود اللي هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن مسعود لما يشوف الربيع يقول له: والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين. في يوم من الأيام تواصى بعض الفجار إن هم يفتنوا الربيع ابن خثيم، راحوا لامرأة تتاجر بعرضها وقالوا لها: هذا 1000 دينار. قالت: على ما؟ قالوا: على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. قالت: ولكم فوق ذلك أن يفعل الفاحشة. فذهبت وتعرضت له في خلوته، فانطلق إليها كالسهم وقال لها: كيف بك يا أمة الله؟ لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم تنزلين في قبرك ويسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوب يوم ترمين في الجحيم؟ فولت المرأة هاربة تائبة عابدة، حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة. وقال هؤلاء الفساق: أردنا أن تفسد الربيع ابن خثيم فأفسدها الربيع علينا. الله. وكان في واحد اسمه أبو بكر المسكي، هو ما كانش اسمه المسكي، المسكي نسبة إلى المسك. المسكي دي جات له إزاي؟ إنه هو في يوم من الأيام كان راجع من العمل ورايح على بيته، أو راجع من المسجد رايح على بيته، المهم كان مروح، فتعرضت له امرأة وقالت له: أريد منك أن يعني تشهد شهادة لرجل يعني في بداية السكرات وكده، وتقف معه وتشهد على الكلام اللي هيقوله. فالرجل ظن أنه سيعمل معروف، فدخل فإذا به لا يجد نفسه في البيت إلا مع هذه المرأة. قالت له: إما أن تفعل الفاحشة أو أصرخ وجمع الناس كلهم وقول لهم أن أنت حاولت أن أنت تفعل بها الفاحشة. قال لها: طيب تأذني لي أدخل الخلاء الحمام أنظف نفسي كده وأجيلك. قالت له: طيب. فدخل الرجل وأخلص النية لله سبحانه وتعالى في أنه يخرج من المأزق ده. دخل، ودائما يا جماعة بقول اللي عايز ما يعصاش ربنا مش هيعصى ربنا، واللي عايز يعصى ربنا هيتلكك بأي فتنة عشان يعصى ربنا. واحد غيره كان يقول: يا رب أنا معذور، يا رب وأنت مطلع عليا وغصب عني هتصرخ وتلم الناس عليا. دخل الحمام وأخذ من أعزكم الله من الغائط ودهن جسمه، فأصبح ريحته كريهة جدا. ثم خرج إليها وقال: هلم إلي. فقالت: أعوذ بالله، ما هذه رائحة؟ أخرج. وراحت ترضاه، فخرج وهو يقول: الحمد لله أني ما وقعت في شيء يغضبك. راح البيت اغتسل مرة واثنين وعشرة وريحة زي ما هي، فبات هو بيبكي وقال: يا ربي طب هخرج أصلي الفجر إزاي؟ فسمع قائلا يقول له في المنام: أما إنك فعلت هذا من أجلنا لأطيبن ريحك حتى تموت، حد آخر لحظة في حياتك. قال: فلما قمت لصلاة الفجر وجدت المسك ينبعث من فمي ومن جسدي، فسمي بعد ذلك بأبي بكر المسكي. الله، إكرام من ربنا لي في الدنيا غير الإكرام اللي هيشوفه يوم القيامة. آخر حاجة رقم 8 من احفظ الله يحفظك: حفظ البطن عن أكل الحرام. الله، المعدة خرصة لا تعترض. يعني لو حضرتك مثلا جيت كلت مثلا عزكم الله فول مثلا، يعني وانت عارفين عندنا في مصر الفول فرض عين، يعني ايه، فلو كلت فول فمش هتلاقي مثلا ايه المعدة راح تعملك محضر في اسم الدقي، ولو كلت كباب مش هتلاقي فاكس طالع من الفم كده بيقولك نشكر السيد فلان الفلاني انه اكلنا كباب. المعدة خرصاء، الحمد لله لا تعترض. اكلتها كباب سكتة، اكلتها فول، اكلتها اي حاجة هي خرصاء لا تعترض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي بسند صحيح: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما أخذ المال أمن حلال أم حرام. أظن أن هذا هو زماننا، إن في بعض الناس، ما بقولش كل، بقول في بعض الناس فعلا، ورأينا هذا بأم أعيننا، في ناس لا تبالي ده حلال ولا حرام، ولما تسأله يقول لك: يا عم وجت عليا، ما كل الناس بتاكل حرام. أقول له: لا، مش كل الناس بتاكل حرام، في ناس محترمين وفي ناس أفاضل وأنا أعرفهم جيدا لا يقبلون على أنفسهم أبدا لقمة حراما. والدي الله يرحمه رحمة واسعة، يا رب ارحمه، قولوا أمين، ده والدي، ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة. والدي كان يقول لي الكلمة دي دايما، يقول لي: يا محمود يا ابني، يعني أنا رجل أمي وانت تطلع من ظهري تبقى داعية ومن أهل العلم وانت طالع من رجل أمي، إيه اللي حصل يا ابني؟ حاجة واحدة بس يا ابني أقولها لك، انت ثمرت لقمة حلال، عمر يا ابني ما أكلتك لقمة حرام ولا فيها شبهة بفضل الله سبحانه وتعالى. أكلوا ولادكم الحلال هتشوفوا ثمرة لا تخطر على قلب بشر والله العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يأتي على الناس زمان لا يبالي فيه المرء بما أخذ المال أمن حلال أم حرام. سيدنا أبو بكر والحديث رواه البخاري، في يوم من الأيام كان عنده غلام ملكه من ضمن العبيد بتوعه، فكان بيروح يشتغل وكل يوم يجيب طعام الإفطار لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في يوم من الأيام جاب له الأكل، فأبو بكر بدأ يأكل، وكان كل يوم أبو بكر من حرصه الشديد على أنه يأكل حلال كان كل يوم يسأله: جبت الفلوس منين وجبت الأكل منين؟ ويطمن أنها حلال ثم يأكل. فجي المرة دي الغلام بيقول له: أنت ما سألتنيش النهاردة الاكل ده جبته منين؟ كان ابو بكر في الوقت ده ما اكلش الا لقمه واحده فقط، فقال له اه صحيح، جبت الاكل ده منين؟ قال له كنت قد تكهنت في الجاهليه لاناس وما احسن الكهانه، والنبي نهى عن اجر الكاهن. فتخيل بقى ان هو فوق ان هو تكهن كمان كان بيخدعهم كمان ويضحك عليهم. قال وكنت لا احسن الكهانه، فلقيني اليوم هذا الرجل واعطاني الاجر. فما كان من ابي بكر الا ان وضع اصبعه في فمه وقاء كل ما في بطني، واللقمه مش عايزه تطلع. يقولون يا ابا بكر ارفق بنفسك، يقول والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجتها. لانه عارف ان اللي ياكل لقمه من حرام لا تقبل له صلاه 40 يوما، ولا يرفع له دعاء 40 يوما بلقمه حرام. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم حينما ذكر الرجل اشعث اغبر يطيل السفر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ده من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام. قال عمر بن الخطاب لما دخل على زوجته أم كلثوم قال هل عندك من طعام يا أم كلثوم؟ قالت ما تحت السرير. فنظر فوجد هو أمير المؤمنين، وجد بعض حصات الملح وبعض فتات الخبز، بعض فتات الخبز، فأخذها وأكل كده بعض فتات الخبز وبعض حصات الملح، ثم شرب شوية مية ومسح على بطنه وقال الحمد لله، ويل لمن أدخله بطنه النار. يا ويله إلا هيدخله بطنه النار. إن الإنسان لما يأكل زي ما قلت لكم المعدة خرصة، بعد 5 سنتي بتاعة التذوق ديت ولا تفرق في المعدة الكباب من الفول ولا ده مع ده، ما يفرقش خالص، ده ما يفرقش عن ده. فعشان 5 سنتي أدخل نفس النار عشان بس التذوق ده. عشان كده لو حفظت المولى عز وجل في ال8 حاجات اللي أنا ذكرتهم دولت، الله عز وجل هيحفظك في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا هيحفظك في بدلك وفي صحتك. المحب الطبري رحمه الله رحمة واسعة، صاحب كتب التاريخ والتفسير، الإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة كان عمره 100 سنة وخارج مع تلاميذه في سفر، وهم جم في مكان كده وكان فيه صخرة عالية جدا فقفز الناحية التانية، فتعجب الشباب قالوا كيف ذلك يا إمام وأنت كبير في السن؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. تعالوا نكمل مع بعض احفظ الله يحفظك، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
بود ومحبه ولحظه صفاء.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لحضرتك لو حفظت المولى عز وجل في ال8 حاجات دولت، الله عز وجل يحفظك في الدنيا وفي الاخره. في الدنيا يحفظك في بدنك وفي صحتك وفي عافيتك، ويحفظك في كل حاجه، في اولادك. قال جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كان سعيد بن مسيب رحمه الله رحمة واسعة كان يقول لابنه محمد يا بني والله إني لأزيد في صلاتي، أي في صلاة النوافل، رجاء أن يحفظني الله عز وجل فيك، ويحفظك المولى عز وجل في أهلك زي ما بتحفظ الناس في أعراضهم، الله عز وجل يحفظك في عرضك. يذكر قصة في بني إسرائيل إن رجل من عباد بني إسرائيل في يوم من الأيام كان عنده محل كده دكان، وفي يوم من الأيام ترك زوجته في البيت وراح الدكان عشان يفتحه، وكان عندهم رجل سقى كل يوم بيجي يخبط على الباب وينتظر شوية، فالزوجة تطلع الدور الثاني وبعدين هو يدخل يحط المية في الحوض اللي في البيت ويخرج ويقفل وراء، وعمره في حياته على مدى 20 سنة ما شاف هذه الزوجة. راح زوجها لما دخل الدكان بتاعه وفتحه جاءت امرأة عشان تشتري منه حاجة من أنواع العطارة، فشافها جميلة فمدت إيديها فرح مسك إيديها، وبعدين تذكر أن المولى عز وجل يراه وأنه يراقبه، فاستغفر ربنا وبعدين ساب إيديها وأغلق الدكان وقال مش ممكن أكمل اليوم دوت، ما دمت بدأت اليوم ده بمعصية ربنا يبقى ربنا مش هيبارك في الرزق. رجع البيت لقى زوجته بتقول له حصل حاجة غريبة جدا. قال لها خير؟ قالت له ولا اقول لك قول انت، يعني انت شكلك كده في حاجه عايز تقولها. قال لها والله انا في يعني حصل برضو مشكله عندي بس قولي انت الاول. قالت له الراجل السقا اللي بيجي لنا كل يوم ويحط الميه عمره ما بص لي ولا شافني النهارده طلع ورايا السلم ومسك ايديا وبعدين استغفر ربنا وسابني ومشي. فبص لها كده قال لها دقه بدقه ولو زدت لزاد السقه. ان ربنا يحفظك في اهلك ما دمت انت بتحفظ الناس في اهليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل للشاب الذي جاءه وقال زن لي في الزنا، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه؟ فقال له لا يا رسول الله، قال كذلك الناس لا يرضونه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ربنا يحفظك من أعدائك، أكثر ناس بيعدوك وأكثر ناس بيكيدوا لك المكائد ربنا يحفظك منهم. يذكر إن أبو مسلم الخولاني وكان رجل من العباد وكان رجل من خيرة التابعين، لما ظهر الأسود العنسي في أرض اليمن وادعى النبوة وقال إن هو نبي، وكان الكلام ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فما كان من هذا الرجل إنه قال من ينكر علي؟ من اللي بينكر علي إن أنا نبي؟ قالوا له أبو مسلم الخولاني. قال لهم طب هجيبه قدامكم وهحرقه بالنار قدام عينكم كلكم. فجمع الناس كلها في صعيد واحد وراح جايت أبو مسلم الخولاني وأرقوه ووضعوه في النار، فانطفأت النار ولم يحدث شيء لأبي مسلم الخولاني سوى إن القيود اللي كان مربوط بها اتفكت وخرج يمشي على الجمر. فلما رآه الأسود العنسي خاف إن هو يعني الدنيا تتقلب عليه فهرب الأسود العنسي. وما كان من أبي مسلم الخولاني إلا إن هو خرج وراح مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مسجد النبي عليه السلام وصلى ركعتين وجلس. فجاء عمر بن الخطاب وقال له هل سمعت عن أبي مسلم الخولاني؟ فقال أجل. فقال سألتك بالله أأنت أبو مسلم الخولاني؟ قال أجل. قال أأنت الذي أنقذك الله من النار بعد أن ألقيت فيها؟ قال أجل. فبكى عمر بن الخطاب وقال الحمد لله الذي أراني في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كان في واحد اسمه بنان الحمال، في يوم من الأيام سمع عن ابن طولون أنه قتل عدد كبير جدا من المسلمين، فذهب إليه عشان يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. فابن طولون غضب عليه وقال لهم عايزكم تجوعوا أسد لمدة 4 أيام وتحط الرجل ده في قفص وتدخلوا عليه الأسد قدام الناس على مرأة ومسمع من الناس عشان الأسد يأكله قدام الناس. فما كان من بنان الحمال إن هو أول ما دخلوا عليه الأسد إنه قام وراح مكبر وبدأ يصلي ولم يلتفت إلى الأسد، والأسد جعان بقاله 4 أيام. فلما أدخل عليه الأسد الأسد فضل يهمهم ويبعد ويقرب منه ويبعد لحد ما في الآخر نام جنب منه. وظل بنان الحمال يصلي لحد ما خلص وسلم، ثم أمر ابن طولون الحاشية الذين معه إنهم يخرجوا الأسد ويخرجوا هذا الرجل، وأطلق سراحه وتركهم. فلما خرج بنان الحمال قال له تلاميذه فيما كنت تفكر يا إمام؟ أنت ما خفتش من الأسد؟ قال والله إني لأخشى الله عز وجل أن يرى من قلبي أني أخاف شيئا أكثر من خوفي منه سبحانه وتعالى. قال ففيما كنت تفكر؟ قال والله ما كنت أفكر فيما فيه تفكرون، ولا كنت أخشى مما منه تخافون، ولكني كنت أفكر في نفسي ألعاب الأسد نجس أم طاهر؟ لأني كنت متصل بالله جل وعلا وكنت أصلي وأذكر الله سبحانه وتعالى. قادر ربنا سبحانه وتعالى مش أنه يحفظك من أعدائك وبس، ولا يحفظك من أي شيء يضرك، قادر ربنا كمان يسخر لك كل شيء في الدنيا دي كلها. سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان راكب مركب، والمركب دي غرقت بكل من عليها ولم ينجو إلا سفينة، تعلق بلوح من الخشب ووصل لجزيرة. أول ما وصل الجزيرة دي يدوب لسه خارج من البحر بقى كده وكان هيغرق وفرحان، فجأة لقى قدامه أسد. قال فخفت منه لكن خوفي من الله كان أعظم، فنظرت إليه وقلت له أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما كان من الأسد إلا أنه ظل ينظر إليه ثم يمشي أمامه ثم يعود وينظر إليه كأنه بيقول له امشي ورايا، بيقول فضلت أمشي وراه لحد ما وصلت المكان كده ورأيت دخانا، فعرفت أن في ناس عايشين في المكان دوت. قال والله لقد نظرت في عين الأسد فوجدت الدموع في عينيه وكأنه حزين لفراقي. احفظ الله يحفظك. الله أكبر. سيدنا عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان قالوا له المدينة دي المدخل بتاعها مليء بالأسود والحيات والأفاعي فمش تقدر تفتحها، فوقف على صخرة وقال أيتها الأسود أيتها الحيات أيتها العقارب إن أصحاب محمد بن عبد الله جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي: فخرجت الأسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فأفسحوا الطريق لجند الله، ففتحوا القلوب قبل الأمصار. الله أكبر. احفظ الله يحفظك. كان في واحد من التابعين اسمه صلة بن أشين، في يوم من الأيام كان مع الجند في الفتوحات الإسلامية، واحد حب يراقبه، بيقول الرجل ده يذكر عنه من عبادته ومن طاعته لله سبحانه وتعالى ومن قيامه الشيء الكثير. فلما وصلوا في أول الليل دخل صلة بن أشين ونام وسط الناس، فرجل استغرب قال عمالين بيتكلموا عن قيامه بالليل أهو نام معانا. فلما نام صلة بن أشين رجل تاني قال برضه هرقبه هشوفه هيعمل إيه. أول ما جه الثلث الأخير من الليل قام صلة بن أشين ودخل في غابة في غيضة كده مش فيها أشجار كثيفة، وصف قدميه وبدأ يصلي. لما طم الناس كلها نامت محدش يشوفه دخل الغابة عشان يصلي. فلما دخل عشان يصلي التاني تبعه، قال: فسمعت صوت أسد زئيره يصدع الجبال. قال: أما أنا فصعدت فوق الشجرة خوفا من الأسد، وأما صلة بن أشين فوالله ما تحرك ولا التفت، وظل يصلي وظل الأسد يزأر بجواره. فلما صلى وسلم نظر إلى الأسد وقال: التمس رزقك في مكان آخر يا أبا الحارث. قال: فولى الأسد وله زئير يصدع الجبال. ثم عاد الصلة ونام بين الجنود وكأنه ما قام الليل. فلما أذن لصلاة الفجر قال: قمت وأنا بي من الهم والغم ما بي، لأني لم أنم الليل كله. أما صلة بن أشم فإنه قام وكأنه قد نام على الحرير رحمه الله رحمة واسعة. فالله عز وجل سبحانه وتعالى يعني يسخر لك كل شيء. حتى في زمن سيدنا عيسى بن مريم، وقبل زمن سيدنا عيسى بن مريم في زمن عمر بن عبد العزيز، جاء الراعي وقال له: يا أمير المؤمنين، أمر غريب يحدث عندي. قال: ما هو؟ قال: الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. ومعروف إن ألد أعداء الغنم هي الذئاب أكثر من الأسود نفسها، إن الأسد يأتي الغنماية واحدة ويأكلها، أما الذئب فيقتل 50 غنماية أو 100 ويأكلهم إن شاء الله حتى على 3-4 شهور. فقال: الذئب يأتي كل يوم وينام في حضن الغنم. فقال عمر بن عبد العزيز: لا عجب في ذلك، فقد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. وفعاد سيدنا عيسى عليه السلام حينما ينزل في آخر الزمان كعلامة من علامات الساعة الكبرى، لأنه رفع إلى السماء وهو ابن 33 سنة، وينزل في آخر الزمان كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. وفي رواية أحمد بسند صحيح: وينزع الله السم من كل ذات السم، حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره، ويطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الأسود، وترعى الأبقار مع ترعى النمور مع الإبل، وترعى الأسود مع البقر، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسخر كل الكون لمن حفظ الله عز وجل. احفظ الله يحفظك. بل إن المولى عز وجل لا يسخر لنا الدواب فحسب، بل يسخر لنا الكون كله. كلكم عارفين كما في الصحيحين حديث الرجل الذي قتل 99 نفس وقال: عايز أتوب، دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض. فرح له قال له: هل لي من توبة؟ قال له: عملت. قال له: قتلت 99؟ قال له: مالكش توبة. راح مكمل بالمية. قال لهم: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعلم أهل الأرض. قال له: هل لي من توبة؟ قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ هو ده العالم، من يحول بينك وبين التوبة من غير ما تقول حتى ذنب إيه، حتى لو كان الشرك ولا الكفر. كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. راح الراجل قال له العالم، قال له: ولكن اذهب إلى أرض كذا ففيها أناس يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. رايح لأرض الطاعة وخارج من أرض المعصية، مات في النص. جاءت ملائكة الرحمة ملائكة العذاب، ملائكة الرحمة تقول جاء تائبا، ملائكة العذاب تقول ما فعل خيرا قط. فأرسل الله ملكا في سور البشر قال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطعب شبر واحد. وفي رواية أن الله عز وجل هو ده الشاهد، أمر الأرض أرض الطاعة أن تقاربي، وأمر أرض المعصية أن تبعدي، فقاسوه فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر واحد. الله سخر له الكون كله. سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية، الفرس عدوا بالسفن بتاعتهم، المسلمين ما عندهمش سفن، طب يعملوا إيه؟ يسيبوا الفرس؟ قال: لا، هنمشي وراهم برضه. ماذا نصنع يا سعد؟ قال إني عزمت على أمر. قالوا على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد. قال عزمت على أن أعبر النهر بالخيول. قالوا ونحن معك إن شاء الله. فنزلوا النهر بالخيول وعبروا، وكانوا يتحدثون في النهر كما يتحدثون في البر، حتى لما وصلوا إلى الشاطئ الآخر قال سعد والله لو كان فينا رجل واحد عنده ضعف يقين وثقة في الله لأغرقنا جميعا. فلما رآهم قائد الفرس قال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن، فكان ذلك سببا في نصرة المسلمين عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى. يوشع بن نون الفتى الذي كان مع موسى في سورة الكهف لما راح عشان يقابله الخضر عليه السلام، يوشع بن نون بعد وفاة سيدنا موسى عليه السلام أقيم يوشع بن نون نبيا خليفة على بني إسرائيل، وراح عشان يفتح بيت المقدس بالجيل الجديد وبمن تبقى من بقايا بني إسرائيل في الجيل القديم اللي هو كان جيل الهزيمة اللي رفض يخش ويفتحوا بيت المقدس. فكان الكلام ده يوم الجمعة، وصابح تاني يوم السبت وهم لا يقاتلون ولا يفعلون أي شيء يوم السبت. تضيفت الشمس على الغروب، الشمس هتغرب ولو غربت الشمس مش هعرفوا يقاتلوا. فنظر يوشع بن نون إلى الشمس وقال أيتها الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس يومين كاملين حتى فتح الله له بيت المقدس. وفي ذلك قال الحبيب محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال حبيب محمد صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سخر الله له كل شيء. كان يمر بجوار جبل أحد كما عند البخاري يقول أحد جبل يحبنا ونحبه. كان الصحابة يسمعوا صوت تسبيح الحصى في يد النبي، ويسمعوا صوت تسبيح الطعام في يد النبي، وكان الحجر يسلم على النبي قبل البعثة، والله عز وجل شق له القمر نصفين وأسري به ليلا في جزء من الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماوات العلى، ومر حتى وصل إلى صريف الأقلام. كل دوت في جزء يسير جدا من الليل الله عز وجل سخر له الكون كله صلى الله عليه وسلم. ده أول حفظ، احفظ الله يحفظك، الله يحفظك في دنياك. والحفظ الثاني يحفظك في دينك فلا تضل، بل يهدي الله عز وجل قلبك لتكون من أهل السنة والجماعة، يحبب إليك الطاعة، يكره إليك المعصية، يبعدك عن الكفر والفسوق والفجور وكل شيء يغضب ربنا سبحانه وتعالى، ويقربك من كل طاعة، ويرزقك صحبة طيبة، ويرزقك زوجة طيبة تعينك على أمر دينك ودنياك، ويهدي لك أولادك، ويبعدك عن البدع والشهوات المحرمة، ويحافظ عليك ويدافع عنك. قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. إن الإنسان ممكن يكون فقير ويظن إن ربنا سبحانه وتعالى جعله في الحالة دي عشان ما بيحبوش. مين قالك كده؟ ده من حفظ ربنا ليك، إن من عبادي من إن أغنيته لفسد حاله، وإن من عبادي من إن أفقرته لفسد حاله. فالله عز وجل يختار لك الحالة التي تعينك على طاعته واللي تقربك منه سبحانه وتعالى. فلو يعلم المولى عز وجل إن الدنيا هتفسد قلبك، يحميك من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب. ممكن إنسان يروح عند دكتور، فالدكتور يقول للأسرة ديت يا جماعة أرجوكم لو سمحتوا ما تأكلوش كذا وكذا وكذا، لأنه لو كان الأكل ده هينضر. فهم هو نفسه في الأكلة دي وأهله بيحشوه عن الأكلة دي مش عشان مستخسرين فيه، لكن عشان خايفين عليه. يعني نرجع لبقية الحديث في الكام دقيقة اللي فاضلين دولت، يبقى احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تجده تجاهك دي معية، وفي نوعين من المعية، معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة اللي هي تقتضي علم المولى عز وجل ومراقبته لعباد الله ولأعمال العباد، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم إلى آخر الآية. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم أينما كانوا. والمعية الخاصة لا تكون إلا للمتقين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سيدنا موسى وهارون لما ذهب إلى فرعون وقفوا قدام فرعون، ربنا قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. لما وصل سيدنا موسى عند البحر وفرعون وراه عايز يقتله، عايز يقتل بني إسرائيل اللي معاه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. دي معية خاصة لأهل الإيمان والتوحيد والتقوى ومن أولى بذلك من رسل الله وأنبيائه. إذا سألت فاسأل الله، يا اللي هي معناها إياك نعبد وإياك نستعين، ما بسألش غيرك وما بستعينش بغيرك يا رب العالمين، لأن المقاديد مقاليد الأمور كلها ومقادير الأمور كلها بيد الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإن الذين يستكبرون مش عن دعائي عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. قال النبي كما عند أحمد بسند صحيح: الدعاء هو العبادة. ولذا قال المولى عز وجل في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. أطلب اللي أنت عايزه من ربنا سبحانه، ما تطلبش من حد غير ربنا سبحانه. ومش حرام أنك تطلب، لكن لو طلبت من إنسان حاجة أطلب منه حاجة هو يقدر عليها، لكن الأفضل ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يبقى محتاج حاجة قوم واسأل واطلب من ربنا، كما في الحديث الذي رواه مسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل وينادي: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. وأما الاستعانة فإحنا ما نقدرش نعمل أي شيء في الكون يا جماعة إلا بأمر الله وإلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وهو ده معنى قوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، حدش يقدر ينفعك بشيء إلا اللي ربنا كتبه. ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، والأمر ده غير قابل للتفاوض، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وده كناية عن تقدم كتابة مقادير العباد من زمن بعيد. قد إيه؟ ورد في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. ولذلك قال جل وعلا: كل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال جل وعلا: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالله عليكم 8 حاجات قلناهم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك في الـ8 حاجات ديت. ولو ربنا حافظك هيحفظك في دنيتك وفي آخرتك، هيحفظ مالك، هيحفظ صحتك، هيحفظ زوجتك، هيحفظ أولادك، هيحفظك في عرضك، هيحفظك في عملك، هيحفظك في عبادتك، هيحبب إليك الإيمان، هيحبب إليك الطاعة، هييسر لك الطاعة. شوف قد إيه؟ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ربنا هييسرك لكل أنواع الطاعات والعبادات وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. هيحفظك في كل حال، هيحفظك في دنيتك وآخرتك، هيحفظك بالملائكة يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله سبحانه وتعالى. هيرسل لك الملائكة عند لحظات السكرة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله أكبر. هتلاقي الحفظ في الدنيا وفي القبر وفي الآخر، يرسل لك عملك الصالح في صورة بشر جميل، جميل الوجه، جميل الرائحة، جميل المنظر، جميل الثياب، تقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بكل خير، يقول لك: أنا عملك الصالح. هيحفظك يوم القيامة ويخليك يوم القيامة في عز ما الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا غير مختونين، هتلاقي نفسك في ظل عرش الرحمن. هيحفظك وانت معدي من على الصراط ويخليك تعدي كالطرف وكالبرك وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع. هيحفظك وانت داخل الجنة ويحفظك في الجنة ويسعدك في الجنة ويخليك تشرب من حوض النبي قبل ما تخش الجنة، ويخليك في صحبة النبي في الجنة، ويخليك تتلذذ وتتنعم بأعظم وألذ وأفضل نعمة في الكون ده كله. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قلنا قبل كده ان الحسنى هي الجنه والزياده هي النظر الى وجه رب الجنه، ودايما كنا بنقول يا جماعه ان الزياده في الدنيا اقل من الاصل والزياده في الجنه اكبر من الاصل. لو انت اشتريت من 1 كيلو جبنه رومي وبعدين حب يخليك زبون عنده فيقول لك: وعشان خاطر حضرتك دي هديه بسيطه كده 50 جرام كده جبنه رومي ده هديه لحضرتك، فال50 اقل من الكيلو، الكيلو 1000 جرام. فازاي؟ فالزياده في الدنيا بتكون اقل من الاصل، اما الزياده في الجنه فللذين احسنوا الحسنى الى الجنه، والزياده هي النظر الى وجه رب الجنه. ومن المعلوم ان النظر الى وجه رب الجنه اعظم من الجنه، مش عايز اقول مليون ولا مليار مره، ما فيش مقارنه اصلا، لان ما تلذذ اهل الجنه بنعيم مثل النظر الى وجه الرب الرحيم. استقبل ان شاء الله ايميلاتكم واتصالاتكم بعد الفاصل. صلى على الحبيب.
بنور نبي الوفاء.
لحظة صفا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، آخر فاصل معانا، بنتلقى اتصالاتكم وإيميلاتكم، ربنا يجمعنا وإياكم يا رب على الخير دائما. أمة الله، أنا فتاة ملتزمة، أسأل عن كيفية التعامل مع أهلي غير الملتزمين. وريهم أخلاق الملتزمين، يعني بمعنى أن أنت ما تخشغيش حياتك كلها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشدة، ولكن أجمل وسيلة للدعوة هي القدوة، أن أنت توريهم قدوة معينة. لو حتى بتتعامل مع أسرتك معاملة يعني مثلا باحترام بنسبة 70%، بعد ما تلتزمي عامليهم باحترام بنسبة 150%. خليهم يحسوا أن في حاجة اتغيرت. إيه اللي اتغير دوت؟ أخلاقيات جميلة زادت، حتى لو كانت أصلا موجودة، معاملة رقيقة زادت، جرعة حنان وحب زادت، عشان هم يشعروا ان السبب في كل دوت هو الالتزام، ويكون ده اكبر وسيلة لان هم يحبوا الالتزام فيلتزموا هم كمان بفضل الله سبحانه وتعالى. مين معنا استاذ اسلام؟ مين؟ استاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، اهلا وسهلا.
الله يخليك يا شيخ. كنت استاذن حضرتك بس دلوقتي، لو انا عايز اروح مثلا، انا عليا صلاه مثلا 5-6 صلوات مثلا قضاء عليها عايز اصليهم.
نعم.
لو انا رحت المدينه المنوره الصلاه ب 10,000،
الصلاه ب 1000،
ب 1000 مثلا صلاه، لو انا رحت بنيه الصلاه دي هتتكتب لي 1000 الصلاه ولا هتتكتب صلاه واحده؟
يعني انت لو وراك مثلا، لو عليك 5 صلوات فاتوك، حلو كده؟ هتروح تخش مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا انت كده رايح عمره واضح. فهتروح وعندي فكرة كمان أحلى من كده، لو كنت رايح مكة، يعني هتروح المدينة وبعدين ترجع لمكة، خليهم في مكة، لأن الصلاة في الحرم المكي ب100,000 صلاة، فأنت ممكن تقضي في الحرم المكي الصلوات اللي فاتتك كلها، ويتحسب لك كل صلاة ب100,000 صلاة، ويبقى إن شاء الله يعني خير كبير جدا إن شاء الله يا أستاذ محمد، ربنا يتقبل منا ومنكم. وأنا قلت لحضراتكم ووصيتكم قبل كده، لما حد يروح عمره ويخش الحرم ما يطولش في الركعات، اللي هي الركعات اللي بيصليها بعيد عن الفريضة اللي أنت بتصليها في الحرم. عايز تتنفل، خلي الركعات خفيفة، اقرأ فيها بقصار الصور عشان تكتر عدد الركعات، لأن كل ركعة بتصليها ب100,000 ركعة، فده يبقى خير طبعا كبير جدا، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الأستاذة منى، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا بس عايز أسأل سؤال. أنا عملت عمرة قريب.
نعم.
وبس أنا لما وصلت الفندق في مكة كنا تعبانين، فكنا بالليل فنمنا، وقمت الصبح عملنا العمرة.
نعم.
لما قمت الصبح أنا نمت بلبس الإحرام بالطرحة بكله، بس لما قمت الصبح شلت الطرحة وتوضيت.
نعم.
فأنا مش عارفة أكون شعرايا وقعت أو حاجة. معلش، في حاجة تانية، لما قصرت شعري ما كانش معايا مقص في الحرم وكده، فأثرت أول ما وصلت الفندق بعد ما خلصت العمرة.
ما فيهاش حاجة خالص، كل اللي انت عملتيه ده سليم، ما فيش أي مشكلة خالص بالمرة، يعني عادي جدا. ان انت بتوصلي مثلا، بتوصلي من السفر لحد ما توصلي مكة تعبانة شوية، ارتاحة في الفندق ان شاء الله، حتى نامي 10 ساعات، بس اهم حاجة ما يفكريش الصلاة الفرائض، وبعد كده انزلي اعتمري براحتك خالص، ما فيش أي مشكلة. اتوضيتي، حسيت ان في شعرها وقعت غصب عنك بدون قصد، ما فيهاش مشكله، يعني المهم ما يكونش فيه تعمد، وكل اللي عملتيه سليم، ما فيش اي مشكله فيه خالص بالمره. والشيء الطبيعي ان انت لما هتقصري شعرك، شيء طبيعي ان انت مش هتقصري غير في الفندق، لسبب، لان مش معقول ان انت هتكشفي شعرك في الحرم وتقصي من شعرك بمقدار انمله، انما هتستنى لحد ما تروح الفندق وتكشفي شعرك عشان ما حدش يشوفك غير المحارم بتوعك، وتقصري زي ما انت عايز ان شاء الله، ربنا يتقبل. استاذه منى. نور رجل ولا الأخت نور؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك، الحلقة كانت جميلة خالص ما شاء الله.
الله يعز حضرتك يا رب.
حضرتك لو سمحت، أنا عايز أسأل، في ناس الهدوم اللي بيبيعوها بالتقسيط دي، في ناس بتقول النسبة الزايدة دي ربا، هل صح ده ولا غلط؟
لا طبعا غلط، لأن التقسيط هو ان انا باجل مالي. طبعا طالما الموضوع بعيد عن بنوك وكلام ده كله، مثلا واحد عنده بضاعه، فبيقول للرجل اللي جاي يشتري منه، فبيقول له مثلا العربيه ديت مثلا كاش ب 100,000 جنيه، تقسيط على مدى 5 سنين ب 120,000 جنيه. انا باجل مالي عند اللي بيشتري مني، وانا من مصلحتي ان اخد فلوسي كاش، انا مش من مصلحتي ان انا ااجل الفلوس ديت، لان ممكن كمان الفلوس دي تروح عليا، خصوصا في وسط ايه، لو تعاملت مع واحد يعني ايه ما هوش امين او كده، فممكن فلوسي تروح مني. فالزيادة اللي بتكون في التقسيط ديت هي نظير تأجيل هذا المال، وإلا في المال ده لما يكون عندي ما أنا شغال وأكسب فيه أفضل من إني أقسطه وأنام الآن وأقوم الآن، لأن المال ده ممكن ما يرجعليش مرة تانية. فالقسط اللي هو في السلع ديت ليس حراما بل هو حلال إن شاء الله. الأستاذ حسن، السلام عليكم.
أستاذ محمود.
عليكم السلام حبيبي.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بس حاجه بس اجيب كل ما اصلي ما فيش صلاه خالص، يعني كل ما اصلي دماغي في اي مواضيع ثانيه غير الصلاه خالص.
ربنا يبارك فيك يا استاذ حسن. انا عايزك تعمل حاجه يا استاذ حسن، او تعمل حاجتين. رقم واحد، انا في ثلاث حلقات عملتهم هنا في اقرا، ممكن تلاقيهم على الموقع اقرا، او تخش على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري هتلاقي ثلاث حلقات بعنوان الخشوع في الصلاه. ثلاث حلقات مهمين جدا، ذكرت فيهم اظن حوالي 33 سبب من اسباب الخشوع في الصلاه. دي حاجة. الحاجة الثانية، عايزك تكثر من الاستغفار وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحاول ان انت تهيئ نفسك قبل كل صلاة ان انت ستقف الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. كان الحسن إذا توضأ كان يصفر وجهه، فيقولون لماذا يصفر وجهك عند الوضوء؟ يقول أتدرون بين يدي من سأقوم الآن؟ إني سأقوم بين يدي الخالق سبحانه وتعالى. استحضر مدى عظمة ربنا، هتلاقي نفسك خاشع. حاول ما تبصش فوق أو تحت أو يمين أو شمال، حاول تبص في موضع السجود. حاول تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، حاول تتدبر الآيات اللي انت بتقرأها، حاول ان انت ما تخليش الصلاة سريعة عشان تقدر تخشع في صلاتك. وارجع بقى للثلاث دروس دول تسمعهم ان شاء الله، هيكون معه بيهم نتيجة كويسة جدا ان شاء الله سبحانه وتعالى. الأستاذ يسرى، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
أنا يسرى عيني، يسرى من العراق.
أهلا بحضرتك يا فندم. طب أستاذة يسرى اسمعيني من التليفون ووطف التلفزيون بعد إذن حضرتك. طب اتقطع؟ طيب اتصلي بينا تاني يا أستاذة يسرى، ربنا يعز حضرتك. الأستاذة أمية تركت الصلاة ثم عدت إليها فماذا أفعل؟ يعني هي ما كانتش بتصلي وبعدين ابتدت تصلي وبعدين تركت الصلاة. ان شاء الله تشوفي فاتك قد ايه من الصلاه وصليه مره ثانيه، بمعنى ان انت من باب التخفيف مثلا فاتك مثلا خمس ايام، صلي تخفيفا عليكي. مش هقول لك بقى صلي الخمس ايام مره واحده وليها تكون ثقيله عليكي، وغير ده كله هتصليها غصب عنك بشيء من السرعه وعدم التركيز او الخشوع. كل اللي تعمليه ان انت ممكن تصلي كل صلاه مع الثانيه، يعني صبح مع صبح وظهر مع ظهر. فاتك خمس ايام، اقعدي خمس ايام كاملين صلي مع كل فريضة فريضة من اللي فاتت، وربنا يتقبل منا ومنك يا أستاذة أمنية. ما هي أصغر صيغة في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا عايز همتك تبقى في أكبر صيغة مش في أصغر صيغة. مين اللي كان بيسأل السؤال دوت؟ الأستاذ عثمان. هي عموما أصغر صيغة يا اللهم صلي على سيدنا محمد، أو اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وأكبر صيغة اللي هي الصلاة الإبرامية، اللهم صلي على محمد وعلى محمد إلى آخره، اللي احنا بنقولها في الجزء الثاني من التشهد في كل صلاة. الأستاذة منى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رحمة الله.
ربنا يحفظ حضرتك يا رب.
إن شاء الله.
اتفضلي يا أستاذة منى. يا ريت تسمعيني من التليفون يا أستاذة منى وتوطي التلفزيون.
داكو أوكي.
اتفضلي. الأستاذة منى من فرنسا.
أيوة.
اتفضلي يا أستاذة منى.
انا عندي مشكله في ولدي. المشكله تاع ابني هي دايره له كلش، عافيته كلش، مي ولا يمشي لي مع ثلاثه تاع الاولاد، ما عرفتش كيفاش ندير. بغيت دخلت له في الدين، ما بغى يفهمني.
طب استاذه منى معلش، انا
ما فهمنيش.
انا معلش، انا يعني تقريبا ما فهمتش حاجه خالص غير ان حضرتك عندك ولد، دي اخر حاجه فهمتها. فببارك لحضرتك طبعا ان انت عندك ولد، يعني ربنا يبارك فيكي، بس حاولي يعني بشويش واحده واحده عليها. ربنا يسعد قلبك يا رب.
انا عندي ولد
الحمد لله،
لا عنده 14 سنه.
ايوه.
كان يصلي، كان طايعني، كان يسمع لي وكاع. بعد دروك ولا تعرف لي ثلاثة تاع الاولاد واحد اخرين. دروك راه ما يدخلش للدار، ما ولا ما يصليش، ما عرفتش كيفاش ندير معاه. ما عرفتش
يعني بيهمل في الصلاة شوية يا استاذة منى؟
اه
مهمل في الصلاة شوية يعني؟
لا صاي ولا بك بكري وي مي دروك ولا كاع ما يصليش ولا ما والو يقول لي وي يقول لي
طيب انا عايز اقول لك حاجه جميله جدا. وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها. عايزك دايما لما تيجي تذكريه بالصلاه يا استاذه منى ذكريه بالصلاه كده على سبيل الترغيب. يعني مثلا على سبيل المثال لو المسجد قريب منكم في فرنسا هناك قولوا له يا ابني مثلا ما اعرفش هو اسمه ايه، نقول مثلا اسمه محمد، تقول له يا محمد ايه رايك انا نفسي انزل انا وانت نصلي في المسجد او في المركز الاسلامي، خديه معاكي او روحي معاه. حاولي بقدر الامكان ترغبيه، حاولي تبحثي له عن صحبه طيبه، يكون لك صديقه، صديقتك دي لها ابن، خليه صاحب ابنك لو كان انسان صالح ياخد بايده للطاعه، لان ممكن هو يكون بعد ما التزم وبقى يصلي وما شاء الله ملتزم ممكن يكون يعني اتصاحب على صحبة بدأت يعني تبعد عن الصلاة شوية. وفوق ده كله بقى وقبل ده كله دعائك لي يا أخت منى، لأن دعاء الأم لابنها مستجاب، دعاء الأم والأب لأولادهم مستجاب بفضل الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذة نعيمة، أريد أن أسأل عن صلاة قيام الليل وفي أي وقت تكون صلاة قيام الليل، مثنى مثنى، فإن خشيتي أن يطلع الصبح فأوتري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها 11 ركعة ويعني وكان لا يزيد عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لكنه أباح لأمتي من أراد المزيد فليصلي قيام الليل مثنى مثنى فإن خشيتي أن يطلع الصبح فأوتري. بتكون إمتى؟ بتكون بدءا من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. أفضل وقت فيها إمتى؟ التلت الأخير من الليل، لأنه التلت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله وينادي ثلاث أسئلة يكررهم لمدة ثلاث ساعات في التلت الأخير من الليل. يقول سبحانه وتعالى هل من داع يدعوني فأجيبه، هل من سائل يسألني فأعطيه، هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له. الأستاذ حسن، عمري 15 سنة ولا أصلي إلا أياما معدودات، عندي رغبة قوية بأن أحافظ على الصلاة ولكن لا أقدر أبدا، فماذا أفعل؟ استعن بالله سبحانه وتعالى واعلم أن اللي بيثبتك وبيبعدك عن الصلاة هو الشيطان، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. واعلم ان من علامات الساعة الصغرى موت الفجأة او موت الفجاءة، ممكن الانسان يموت وهو ما بيصليش، فالحق نفسك وصلي وانت 15 سنة خلاص بدأ القلم يجري عليك، فعشان ما تتسئلش امام الله سبحانه وتعالى احرص على ان انت تصلي ويحرص على صحبة خير تعينك على الصلاة واسأل المولى عز وجل ان يحبب اليك الصلاة ويجعلها كرة عين لك كما كانت كرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم. الأستاذة حمدية، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم؟ نعم يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن الكريم ولكن دون أن تمس القرآن، بمعنى تلبس قفازين أو تمسك أي حائل وتقلب به صفحات المصحف. لا خلاف إن هي لو قرأت من الذاكرة بتاعتها يبقى أفضل، لو هي حافظة تقرأ من الذاكرة يبقى أفضل، لكن لو ما كانتش حافظة وعايزة تقرأ من المصحف فتقلب صفحات المصحف من خلال حائل. طبعا لا يجوز قراءة المصحف للمرأة الجنب لأن الجنابة نقدر نرفعها في 3 دقائق بالاغتسال، أما الحائض فممكن يطول بها الحائض ممكن 7 أيام ممكن أكتر من ذلك، فما نقدرش نحرمها من قراءة القراءة في المصحف أو ذكر الله عامة تستطيع، ومن باب أولى تستطيع طبعا أنك تمسك أي كتاب تفسير قرآن تقرأ القرآن وتفسيره ما فيش أي مشكلة خالص إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت أسيا، أتمنى أن أختم القرآن الكريم ولكن في المكان الذي أعيش فيه في أسبانيا لا يوجد أستاذ أو محفز وأنا لا أستطيع القراءة وحده، بماذا تنصحني؟ في مصحف، المصحف المعلم للشيخ الحصري الله يرحمه رحمة واسعة، لو ما كانش حد عندك يحفظك أنا شايف أن ده كمان هيبقى أفضل بالمرة بفضل الله سبحانه وتعالى. أنت ممكن تجيب الأشرطة ديت تحصل عليها أو تجيبها من على النت إذا كانت موجودة على النت، والشيخ الحصري الله يرحمه ورحمة الله وسعه قراءته ما شاء الله الحروف واضحة جدا جدا عنده والمخارج أكتر من رائعة، هو يقرأ الآية وانت قرأي وراه لأن بيبقى فيه فراغ كده بيتساب عشان اللي بيتابع يقرأ وراء الشيخ رحمه الله رحمة الله وسعه، اقرأي وراه بفضل الله هيعتدل عندك الأحكام والقراءة والمخارج وكل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. الوقت الجميل معاكم بيجري بسرعة البرق، فضلنا دقيقتين ندعي فيهم إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا أرحم الراحمين، اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم يا رب العالمين نسألك في هذه الساعة المباركة أن تؤلف بين قلوب المصريين. يا رب ألف بين قلوب المصريين، يا رب اجمعهم على قلب رجل واحد وأزل العداوة والبغضاء من بين قلوبهم. اللهم أكرم المسلمين في كل مكان، اللهم صب الخير على المسلمين صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين واجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في حضن البيوت يعيش الدفا.